وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين إلى يوم الدين. لا يقال لما لا يجوز أن يكون الجسم غنيا عن المادة بحسب ذاته وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعية. كان كلامنا في مسألتين، المسألة الأولى أن المادة تحتاج إلى الصورة الجسمية، والمسألة الثانية أن الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة. وأقمنا برهانين على المسألة الأولى وأيضا برهانين على المسألة الثانية، وقلنا أنه المادة تحتاج إلى الصورة الجسمية والصورة الجسمية أيضا تحتاج إلى المادة. عليكم السلام ورحمة الله. والصورة الجسمية تحتاج إلى المادة، وأقمنا برهانين على هذه الحاجة، وقلنا الجسم حال في المادة والمادة تعتبر محلا للجسم، والصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة أصلا. بناء على هذا قلنا أن حاجة الصورة الجسمية إلى المادة حاجة ضرورية، ولا يمكن فرض الصورة الجسمية بدون المادة. قد يشكل على هذا المطلب بهذا الإشكال، أنه الجسم لماذا لا نفرض حقيقته غنية عن المادة، ولكن تعرض على الصورة الجسمية المادة مثل ما تعرض العوارض المفارقة على الجسم وعلى الطبائع النوعية، مثلا المكان، الزمان، الحركة، التغير، التبدل، اللون، أمثال هذه العوارض تعرض على الطبائع النوعية، على طبيعة الإنسان، على طبيعة الشجر، على طبيعة التراب والماء وغير ذلك. وهذه العوارض المفارقة هي من ذاتيات الإنسان؟ لا. هل هي من جزء حقيقة الشجر أو التراب والماء؟ لا، وإنما هذه عوارض مفارقة، ولهذا الماء قد يكون باردا قد يكون ساخنا، الماء قد يتبخر، الماء قد يكون لونه كذا وقد يكون لونه كذا، دائما الماء يكون في تغير هذه العوارض، فإن تغير هذه العوارض دليل على أنها عوارض مفارقة. خب المادة أيضا في الصورة الجسمية بمنزلة العوارض المفارقة، الجسم هو الجوهر المتصل الذي يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة، ولكن هذا الجوهر يعرض عليه المادة والقوة والاستعداد لقابلية الصور النوعية، وقد لا يعرض عليه وتبقى هذه الصورة الجسمية أو هذا الجوهر جوهرة في حد نفسه. إذن لا مانع أن نفرض أن القوة والاستعداد والقابلية للصور النوعية في الجسم نشأت من عروض عرض على الجسم، وذاك العرض نسميه بالمادة. في الجواب عن هذا الإشكال نقول أنه مقصودنا من أن الصورة الجسمية أو الجسم بتعبير آخر يحل في المادة وحال في المادة، يعني أن الجسم ناعت للمادة. يعني شنو ناعت للمادة؟ يعني الجسم يكون وجوده للمادة موجودا لغيره. إذا فرضنا أن الجسم في حقيقته مستغني عن المادة وتعرض عليه المادة كعروض العوارض المفارقة، يعني الجسم في حقيقته وجوده لنفسه وبعد عروض المادة صار وجوده لغيره، لأنه ينعت المادة ويقع ناعتا وواصفا للمادة، أي موجودا للغير، وهذا يلزم منه الانقلاب. لماذا؟ لأنه سابقا كان موجودا لنفسه ومستغنيا عن المادة، بعد ذلك صار محتاجا إلى المادة وحالا في المادة، وهذا باطل بلا شك.
بقي هذا الإشكال وجوابه من البحث السابق. لا يقال لما لا يجوز أن يكون الجسم غنيا عنها أي عن المادة بحسب ذاته، وتعرض الجسم المقارنة أي مقارنة المادة، والمراد من مقارنة المادة يعني الحلول فيها في بعض الأفراد، يعني في بعض أفراد الجسم لسبب خارج عن الذات، يعني للجوهر الذي يكون مثلا عرضا كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعية، فإنها تعرض على الطبائع النوعية لسبب خارج عن ذات الطبائع النوعية. نقول لأنه يقال مقارنة الجسم للمادة، شنو المقصود من المقارنة؟ كما أشير إليه بحلول الجسم في المادة، مقصود من المقارنة هذا المعنى، ليس مقصود من المقارنة المقارنة المكانية أو الزمانية، مقصودنا من المقارنة يعني الجسم يحل في المادة ويتحد معه في الوجود. وبعبارة أخرى بصيرورة، هذا تفسير الحلول، بصيرورة وجود الجسم للمادة ناعتا لها أي ناعتا للمادة، يعني يكون وجود الجسم للغير وللمادة. فمعنى عروض الافتقار للجسم بسبب خارج بعد غنى الجسم عن المادة في ذاته، معنى هذا الإشكال الذي ذكرتموه صيرورة وجود الجسم لغيره عندما شنو؟ عندما قارن المادة بعدما كان لنفسه قبل المقارنة. يعني الجسم تارة غني في ذاته عن المادة وتارة محتاج في ذاته إلى المادة، وهو محال بالضرورة، وهو يعني صيرورة وجود الجسم لغيره بناء على الحلول بعدما كان لنفسه قبل الحلول، وهو أي هذه الصيرورة محال بالضرورة لكونه انقلابا في الحقيقة، والانقلاب من المحالات الذاتية. بناء على هذا نحن قلنا أن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة، والمادة محتاجة إلى الصورة الجسمية. وجه احتياج المادة إلى الصورة الجسمية لأنه لا فعلية لها، فتتحقق لها الفعلية بالصورة فتحتاج إلى الصورة، والصورة الجسمية تحتاج إلى المادة لأنها حاملة للاستعداد والتقبل والتغير والتبدل. وبما أنها حاملة للاستعداد والتقبل والتغير، إذن هي محتاجة إلى محل تحل هذه الصورة الجسمية فيه حتى يكون حاملا لذلك الإمكان الاستعدادي. هذا كله بناء على مدرسة المشائين الذين كانوا ينكرون الحركة الجوهرية في عالم المادة والمادية، يعني قبل صدر المتألهين. بناء على مدرستهم هذه الدعوة وهذا المطلب مسلم. بناء على هذا نقول كما أن الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة، بل جميع الصور النوعية التي تحت الصورة الجسمية كصورة الشجر والتراب والماء وغير ذلك، هذه أيضا كلها تحتاج إلى المادة. غاية ما هناك اصطلاح في لسان الحكماء أن المادة مع الصورة الجسمية المشتركة بين جميع أنواع الجسم يعبرون عنها بالمادة الأولى، والمادة مع الصور النوعية التي تحت الصورة الجسمية المشتركة يعبرون عنها بالمادة الثانية بحسب المادة التي كانت في الصورة الجسمية. وإلا في الحقيقة المادة الثانية نفس المادة الأولى، لأن المقصود من المادة الجوهر الذي يحمل القوة المحض لا فعلية له إلا فعلية القوة، وهذا الجوهر موجود في الصورة الجسمية وموجود أيضا مع الصور النوعية. واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية عن المادة وأنه هل تتجرد أم لا، لكن الدليل يجري في كل صورة، يعني سواء كانت جسمية أو نوعية، في إمكانها أي إمكان تلك الصورة أن يلحقها كمالات طارئة، والمقصود من الكمالات الطارئة يعني كمالات الأولية والثانوية. كمالات الأولية هي وجود الشيء ولوازم وجوده، وكمالاته الثانوية يعني عوارض وجوده. إذن الدليل الذي ذكرناه وإن كان في صورة الجسمية ولكن يشمل جميع الصور النوعية، فإن الصورة الجسمية والصور النوعية تحتها جميعها محتاجة إلى المادة. هذا كله على مبنى المشايين وإنكار الحركة الجوهرية، وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية هذا بناء على مبنى صدر المتألهين وإثبات الحركة الجوهرية. ماذا نقول؟ نقول أنه بناء على الحركة الجوهرية لابد أن نبين المطلب بهذا البيان. نقول الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة، نعم، لأن هناك جوهر سيال ومتحرك في عالم المادة. هذا الجوهر في مقطع من مقاطع سيلانه ينتزع منه حد الصورة الجسمية، بعد ذلك في مقطع آخر ينتزع منه حد الصورة الشجرية مثلا، بعد ذلك حد الصورة الثمرية الفاكهة مثلا كذا، بعد ذلك الحيوانية، بعد ذلك الإنسانية، وهكذا. هناك عندنا حركة جوهرية في عالم المادة، هذه الحركة الجوهرية سيالة وتمشي نحو الكمال المطلق، وهذه الحركة الجوهرية من كل مقطع من مقاطع وجودها ينتزع حدا من حدود الماهوية. إذن بناء على هذا نقول هناك كمالات تعرض على هذه الحركة الشاملة للصورة الجسمية وللمادة، ولكن هذه الكمالات كمالات يعبر عنها باللبس بعد اللبس. يعني هذا المتحرك عندما تكامل وصار من الصورة الجسمية والمادة الأولى صار ترابا، بس إذا قلنا أن التراب هو الصورة النوعية الأولى مثلا، بعد ذلك هذا التراب صارت شجرة، هنا كمال التراب موجود في هذا الجوهر، وأيضا كمال الشجر يضاف عليه فيكون لبسا بعد لبس، خلافا لمدرسة المشايين كان يعتقدون هناك لبس بعد الخلع. يعني المادة تفقد كمالا من الكمالات الصور النوعية وتحصل كمالا آخر. صدر المتألهين يقول لا، المادة عندما حصلت كمالا من الكمالات بعد لا تفقده، غاية ما هناك تفقد حد ذلك الكمال، الحد الماهوي، وإلا أصل الكمال موجود في المادة. إذن المادة والصورة الجسمية جوهر سيال متحرك، وكل صورة من الصور النوعية تعرض على المادة تعطي كمالا للمادة، والصورة التي تأتي من بعدها تأتي وتعدم حد الكمال الأول وتعرض على المادة وتجتمع مع الكمال الأول، فأصل الكمال موجود. ولهذا عندما يتكامل هذا الجوهر المادي يصل إلى حد بحيث أنه يستغني عن المادة والاستعداد، يعني يثبت له كل كمال كان ينبغي أن يثبت له. ولهذا نقول عندما وصل إلى ذلك الحد هذا الجوهر المادي متحرك ومحتاج إلى المادة، يعني ما دامت الحركة الجوهرية موجودة فيه. عندما توقفت الحركة وهذا الجوهر المادي كمل من جميع الجوانب، يعني صار مجردا، عند ذلك بعد لا توجد حاجة إلى المادة. لماذا؟ لأن الحركة ما موجودة، الحركة المادية التكاملية ما موجودة. إذا نريد أن نوفق بين هذه النظرية وبين بعض الروايات الواردة نشير إلى عالم البرزخ. نقول عالم البرزخ كل موجود من موجودات عالم المادة إذا بلغ مرتبة بحيث كان مشتملا لجميع الكمالات التي ينبغي له في مرتبته الوجودية، عند ذلك يصبح خارجا عن عالم المادة ويصير موجودا برزخيا. أما إذا لم يصل إلى ذلك الحد، يعني حسب مرتبته الوجودية ما قدر أنه يكمل الكمالات ويأخذ الكمالات ويجمع الكمالات بحيث يخرج عن عالم المادة وتتوقف الحركة المادية فيه، فلا يدخل في عالم البرزخ. ولهذا نجد أنه حسب الروايات أن كثير من الأشياء التي كانت موجودة في عالم الدنيا يوم القيامة أو في عالم البرزخ، سمعنا في يوم القيامة لأن مرحلة بعد عالم البرزخ، في عالم البرزخ لها وجود. مثلا الإنسان باب المثال يرى أقرباء أصدقاء في عالم البرزخ، هم ذو الذي كانوا في عالم الدنيا، يرى بعض النعم الإلهية كالتفاح والبرتقال والموز مثلا ولكن في عالم البرزخ، هذه نفس الموجودة في عالم الدنيا ولكن تمت الحركة الجوهرية فيها، يعني هذه الموجودات صارت كاملة واستغنت عن المادة، وبما أنها استغنت عن المادة توقفت الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية فيها، إذا صارت وجودات برزخية. هناك بعض الحيوانات، بعض الأشياء الموجودة في عالم الدنيا عندنا روايات أنها موجودة في عالم البرزخ، مثل هذا الذي يعذب في عالم البرزخ وتأتيه الحية مثلا والحية تبلغه، هذه الحية هل هي حية دنيوية؟ ما يصير، هذا شلون جاءت إلى عالم البرزخ؟ هذه الحية هي الموجود الذي كان ماديا ولكن توقفت الحركة المادية فيه، يعني الجوهر المادي تحرك فيه وحصل كل الكمالات بحيث استغنى عن المادة. هذه الحية في عالم البرزخ موجودة إلى يوم القيامة ولا تموت. أحسنتم. وبما أن وجودها أشد من وجود العالم المادي، سمها وضررها للإنسان أشد يكون، هذا شيء طبيعي. استشوفوا بين هذا المبنى وبين الروايات إيش قد أكو توافق بين ما يذكره صدر المتألهين وبين ما يقال في عالم البرزخ من الروايات، أنه في عالم البرزخ أكو كلاب، أكو مأدي الذئاب، أكو كذا من الحيوانات، أكو كذا. شلون يصير؟ هذه هي نفس الموجودات ولكن موجودات أكمل، الله خلقها من المادة ومن التراب ولكن تكاملت وتوقفت الحركة الجوهرية المادية فيها وصارت وجودات برزخية، ولهذا آثارها أشد من آثار الموجودات التي تماثلها في عالم المادة. لماذا؟ لأن وجودها أشد، فإنها مجردات، والمجرد حسب مبنى صدر المتألهين كل مجرد وجوده أقوى من وجود المادي، فإن المجرد لا يقيد بالزمان ولا يقيد بالمكان، لا يتبدل ولا يتغير، ولكن المادي مقيد بالزمان والمكان والتبدل والتغير، وهذه الأوصاف هي أوصاف ضعف وجود المادي، ما موجودة في وجود المجرد. وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية إن شاء الله تعالى أن الجوهر المادي متحرك في صورها النوعية، يعني جوهر واحد ولكن سيال، وتتبدل الصور النوعية عليها، أي على هذا الجوهر المادي، حتى يتخلص ويتكامل إلى فعلية محضة لا قوة معها. ونعبر عن هذه الفعلية المحضة بعالم المثال، وبحسب عالم المثال المنفصل نعبر عنه، والمقصود أن هناك عالم المثال المتصل والمنفصل. المراد من المنفصل يعني ما يكون منفصلا عن الوجود المادي ولكنه يلازم الوجود المادي في الأخير. ولهذا إذا نقول كل شيء يرجع إلى الله تعالى أو كل شيء راجع إليه، أو إذا قلنا إن قوله إنا لله وإنا إليه راجعون يشمل الإنسان وغير الإنسان، هذا يكون موافقا لهذا المبنى أن كل الأشياء تسير إلى الله وكلها متوجهة إلى الله وكلها تصل إلى حد، أي إلى المثال المنفصل، يعني تتكامل وتصبح موجودات برزخية. لا، وإنما يستلزم منه التشديد في الوجود. شوفون مثل ما نقول، لا أمثل مثال عرفي حتى تضعتكم المطلب، مثل ما أنه أنا الآن عندي علم في كتاب نهاية الحكمة، بعد ذلك يصير عندي علم بكتاب شرح المنظومة، هذا شنو صار؟ لبسا بعد لبس. يعني نفس الذي كان عندي سابقا موجود عندي، بس ولكن ما حددت علمي بكتاب النهاية، صار الآن علمي شنو؟ محدود بكتاب المنظومة. العلم بكتاب النهاية موجود عندي نفس الكمال، ولكن حده بعد ما موجود، يعني لم تكن نفسي مقيدة بكتاب النهاية حتى أنفي العلم عن كتاب المنظومة، وإنما أقول لا، أعلم بالنهاية وأعلم بمنظومة، فصار كمالا فوق كمال. موجودة بلا شك، نعم. لا شوفوا، لا شوفوا ما تتحقق. انتوا الان شوفوا في العلم، شوفوا انا هذا المثال ذكرته، هذا افضل مثال لطريقة اللبس بعد اللبس. الان الذي يعلم، الطفل الذي يدخل المدرسة في الصف الاول، عندما يكمل الثانوية او الاعدادية مثلا وينتهي من المدرسة، يعلم ما ذكره الاستاذ في الصف الاول، ويعلم ما ذكره الاستاذ في الصف الثاني والثالث الى اخر صف الدرس، هذه كلها لبس بعد لبس، يعلم بجميع الامور والاثار كلها تترتب، ولكن حدودها ما موجودة، يعني ليس محدودا بتلك الكمالات، وانما وصل الى كمالات اوسع واشد واكثر مما كان عنده سابقا. بل حقيقة واحدة ولكن ذات كمالات عديدة، وذلك باللبس بعد اللبس. طبعا هذا المبنى مثل المتألهين هو تعبان عليه صدر المتألهين، احنا بسهولة نبينه، لانه هاي طريقة اللبس بعد اللبس في خلاف رأي مشهور المشايين والحكماء الذي كانوا قبل صدر المتألهين، كانوا يعتقدون ان الكمالات الموجودة في عالم المادة بشكل اللبس بعد الخلع، يعني مثلا الانسان عندما مثلا انه يتكامل من التراب الى الانسان، بعد كمال التراب ما موجود فيه، ولكن هذه طريقة صدر المتألهين وهي طريقة دقيقة، ولهذا عندما يرجع إلى التراب مرة ثانية نقول أن كماله كان موجودا فيه، في الحقيقة لم يفقد شيئا ووجده مرة ثانية، لا كان واجدا لهذا الكمال، ولكن حد التراب ما كان موجودا فيه، ماهية التراب ما كانت موجودة، وإلا أصل الكمال كان موجودا، ولهذا نقول كل شيء يرجع إلى أصله لا إشكال فيه. وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع واللبس، أو اللبس بعد الخلع حسب تعبير بعضهم، فبناء عليه يكون استحالة تجرد الصورة المادية عن المادة مقيدة بالحركة الجوهرية في المادة، دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الحركة الغاية وصارت الحركة فعلية محضة، يعني صار موجودا برزخيا. ونؤيد هذا المطلب بكلامين، كلام الشيخ الرئيس في الشفاء وصدر المتألهين في أسفار، نؤيد هذا المطلب أنه المادة حقيقة ليست من ماهية الجسم، وإنما المادة من لوازم وجود الجسم، ولهذا إذا توقفت الحركة الجوهرية في الجوهر المادي، بعد ذهبت المادة عن الجوهر المادي، وصار جوهر المادي مجردا ومستقنيا عن المادة، لأنه بعد لا يوجد فيه إمكان الاستعداد، لأنه حصل هذا الجوهر المادي كل كمال كان ينبغي له بالإمكان الاستعدادي، وصار موجودا برزخيا ومجردا. نؤيد هذا المطلب بكلامه الشيخ الرئيس في الشفاء، قال بأنه المراد من الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، ولم يتعرض لكلمة المادة، وهو كان في مقام تعريف الماهوي للجسم. إذا كانت المادة هي في الواقع جزء ماهية الجسم، كان المفروض أن يذكر المادة في تعريف الجسم. هذا نذكره من باب التأييد، لعله قد يقال أن هذا التعريف لا ليس دليلا على نفي كون المادة من ماهية الجسم، لأن عدم ذكر المادة ليس دليلا على نفي ماهية الجسم عن المادة، وأن الجسم في ماهيته لا توجد مادته، بس نذكره من باب التأييد. كلام الثاني ما ذكره صدر المتألهين، صدر المتألهين كلامه أوضح تأييدا، قال إذا كانت المادة جزء ماهية الجسم ولا تنفك عن الجوهر المادي المتحرك، خب كان مفروض أن الجسم بتصوره وبتصديقه وبإقامة البرهان عليه نكتفي عن التصور والتصديق وإقامة البرهان على المادة. لماذا؟ لأن إقامة البرهان على الشيء يكون برهانا على ذاتياته وأجزائه، فالذاتي لا برهان عليه. لماذا الحكماء بعدما ذكروا الجسم وعرفوه جاءوا إلى باب المادة وذكروا براهين على إثبات المادة؟ هذا دليل على أن المادة ليست من ضروريات وليست من ذاتيات الجسم. ويتأيد ذلك يعني ما ذكرنا من أنه الصورة المادية محتاجة إلى المادة ما دامت الحركة الجوهرية موجودة. إذا تمت الحركة وبلغت الغاية بعد لا تحتاج إلى المادة. دليل ويؤيد هذا المطلب أن المادة ليست جزءا من ماهية الجسم، بل يمكن تفكيكها عن الجسم بما ذكره الشيخ في الشفاء في نهاية الفصل الثاني من المقالة الثانية، وصدر المتألهين في الأسفار جزء الخامس صفحة 136، أن المادة غير داخلة في الجسم دخول الأجناس في حدود أنواعها. يعني لم تؤخذ المادة في حد الجسم كما تؤخذ الأجناس في حدود الأنواع، كما يؤخذ الحيوان الذي جنسه في حد الإنسان الذي نوعه، ويقال الإنسان حيوان ناطق. فماهية الجسم، هذا كلام الشيخ الرئيس، فماهية الجسم وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة لا خبر فيها عن المادة التي هي الجوهر الذي فيها قوة الأشياء، وإنما عرف الشيخ الرئيس في الشفاء الجسم بالجوهر القابل للأبعاد الثلاثة فقط. لكن الجسم مثلا مأخوذ في حد الجسم النامي لأنه جزء من الجسم النامي، والجسم النامي مثلا مأخوذ في حد الحيوان لأنه جزء من ماهية الحيوان، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان. إذن عندما لم يذكر شيخ الرئيس في حد الجسم المادة، هذا دليل على أن المادة ليست جزءا من الجسم. هذا كلام شيخ الرئيس. وأما كلام صدر المتألهين وقد بينه، يعني وقد بين أن المادة غير داخلة في حد الجسم، صدر المتألهين بأنها لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت المادة بينة الثبوت للجسم على ما هو خاصة الذاتي، يعني على ما هو مقتضى ذاتي الشيء، فإن ذاتي الشيء يثبت بإثبات الشيء. لكننا نشك في ثبوت المادة للجسم في بادئ النظر، ثم نثبت المادة للجسم بالبرهان، ولا برهان على ذاتي لو كانت المادة من ذاتيات الجسم. بقي شيء واحد وهذا نشير إليه حتى نتم هذا الفصل. الشيء الذي بقي في نهاية هذا الفصل هو الإشكال، أنه قد يقال من جهة أنتم تقولون المادة خارج عن ماهية الجسم، من جهة ثانية تقولون أن الجسم يحل في المادة ويحتاج إلى المادة ولا ينفصل عن المادة. لماذا لا تجعلون المادة التي يحتاج الجسم إليها بهذه الحاجة الماسة، لماذا لم تجعلونها جزءا من ماهية الجسم؟ في الجواب عن هذا الإشكال نقول حاجة الجسم والصورة الجسمية أو حسب ما تقدم الصور النوعية إلى المادة حاجة في عالم الوجود، والمادة ليست جزءا من ماهية الجسم حسب التحليل العقلي في عالم الذهن. في الوجود الخارجي الجسم يحل في المادة ومحتاج إلى المادة، أما في ماهيته مستغني عن المادة، لا مانع في ذلك. كما أنه الإنسان جوهر مادي موجود مادي، على الأقل بعضه مادي وهو بدنه. طب الإنسان حسب التحليل العقلي حيوان ناطق، لا يحتاج إلى الزمان ولا إلى المكان ولا إلى عوارض المفارقة، ولكن حسب وجوده في الخارج محتاج إلى هذه الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان الموجود في الخارج قطعا يلازمه المكان والزمان واللون والطعم والرائحة وغير ذلك. ولا منافاة بين القول بخروج المادة عن ماهية الجسم والقول باتحاد المادة مع الصورة الجسمية على ما هو لازم اجتماع ما بالقوة مع ما بالفعل. يعني مقتضى اجتماع هاتين الحيثيتين ان نقول باتحادهما. طب لماذا لا منافاة؟ لان الاتحاد المدعى بين الصورة وبين المادة انما هو في الوجود، اي في الوجود الخارجي لا في الماهية. ماهية المادة غير ماهية الصورة، ولكن في الوجود الخارجي متحدان. وبناء على هذا، إلا أنه العقل يحلل الجسم، الجسم هو الجوهر الذي القابل للأبعاد الثلاثة، ماهية مستقلة. حسب لا يحلل، شلون يحلل بعد؟ لا أصلا مع قطع النظر عن وجوده، لأن الماهية بماهية هي لا موجودة ولا معدومة حسب التحليل العقلي، ولكن حسب الوجود الخارجي متحدة. ولهذا الشاهد على هذا المطلب أنه نرى بعض الأنواع المادية يتجرد عن المادة عندما تخرج هذه الأنواع عن عالم المادة، مثل النوع الإنساني. فإن النوع الإنساني قابل لانفصاله عن المادة عندما يموت الإنسان، فينفصل عن المادة كاملا. وهذا دليل على أن المادة ليست جزءا من ماهية الجسم. الإنسان بعدما صار ميتا وخرج عن عالم المادة يبقى جسما أم لا؟ نعم جسم، ولكن جسم مجرد وليس جسما ماديا. وهذا شاهد على أن المادة ليست من جزء ماهية الجسم، وإلا إذا كانت المادة من جزء ماهية الجسم كيف يكون هناك جسم ولا تكون فيها مادة؟ ما يمكن، محال، لأن المركب لا يتركب إلا من وراء أجزائه، فإذا فقد بعض الأجزاء فقد المركب. ولازم ذلك، يعني ولازم عدم المنافاة وأن ماهية الجسم ليست مشتملة على المادة، أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة كما في عالم الحشر ويوم القيامة أو في عالم البرزخ لم يلزم انقلاب بتغير الحد، وأن المادة من لوازم وجود الجسم في عالم المادة لا جزء ماهية الجسم. إذن في عالم المادة، المادة من لوازم وجود الجسم، أما في عالم البرزخ وفي عالم الحشر ويوم القيامة الأجسام موجودة ولكن لا توجد فيها المادة. لماذا؟ لأن المادة ليست من أجزاء ماهية الأجسام، لا، الصورة الجسمية ولكن وجود شنو؟ الصورة الجسمية التي ليست فيها بعد استعداد التكامل، لأنه يوم القيامة بعد ما وجود استعداد التكامل. طلع هذا المادة ما موجودة فيها. المقصود من المادة يعني شنو؟ قوة الأشياء. الإنسان الموجود في يوم القيامة أو الإنسان الموجود في عالم البرزخ هو وجود ثابت بعد لا يوجد فيها حركة جوهرية مادية، وأن في استعداد تقبل الصور النوعية أو للتكامل. ولهذا نقول هناك مقام العمل، مقام الحساب والجزاء، وهنا مقام العمل. هنا يأتي التغير، التبدل، الصور النوعية، الآثار تتغير، ولكن في عالم البرزخ وفي في يوم الحشر خصوصا وفي يوم القيامة لا يوجد أي شيء. الإنسان يخلق على ما كان عليه في عالم البرزخ وفي عالم الدنيا. ولذلك الموجود في عالم الحشر بعد لا يحمل مادة الاستعداد وقوة واستعدادا لتقبل الأشياء. الذي يحشر عليه على نفس الصورة إما يدخل الجنة وما يدخل النار، لا تتغير صورته. على هذا نقول جسم إلا أنه جسم فاقد للجوهر المادي، يعني فاقد للاستعداد والإمكان الاستعدادي، ثابت له كل شيء. ولهذا عندنا في بعض الروايات أن بعض الناس في يوم القيامة يحشرون على صورة الذئاب، بعضهم يحشرون على صورة الكلب، بعضهم يحشرون على صورة القرد وأمثال ذلك. لماذا؟ لأن هذه أجسام ولكن بعد لا يوجد فيها استعداد وتكامل. هذه أجسام بلغت عالم البرزخ ووصلت إلى عالم الحاشر مع هذا النوع من التكامل المادي، بحيث أنها نتيجة تكامل هذه الأجسام وهذه الأفراد من الإنسان أنهم صاروا حيوانين وحيوانات. بلي؟ إيه، كأنما ممسوخة. بلي، هذا عاقبة الإنسان. ولهذا صدر المتألهين يقول في الأسفار أن الإنسان ليس هو النوع الأخير للحيوان، تحته أربع أنواع، من جملة أنواعه الكلب الذي يحشر في يوم القيامة إنسان بصورة الكلب، والخنزير ماذي، والقير، والكذا، أربع خمس أنواع، والذي يخرج والذي يحشر بصورة الإنسان العادي، هذا الذي كان كاملا.